والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ذكرنا في الدرس السابق بأنه ذكر ثلاث أدلة في إثبات تجرد العلم. ذكرنا الدليل الأول وكان حاصله هو أن الصور الذهنية والعلم لا يتغير، وكل مادي فهو متغير، إذن الصور العلمية ليست مادية، غير مادية. وأجبنا عن ذلك بأن التغير والثبات لكل شيء بحسبه، كما أنه من الأمور النسبية، فلا يصح أن يقاس تغير شيء على شيء آخر، لأن حركة كل شيء هي خاصة به، له حركته الخاصة وزمانه الخاص به. ومن هنا نحن نعتقد بأن هناك نحو من التغير في العلوم والصور الذهنية كما بينا في الأمس، ومن هنا ما اعتمد عليه في هذا الدليل، وهو أن العلم والصور العلمية غير متغيرة مطلقا، هذا أمر غير مستدل. وإذا ادعي كونه من الأمور الوجدانية فنحن وجداننا على خلاف هذا الوجدان، نحن لا أقل في ذواتنا في هذه العلوم الأصولية وخصوصا الجزئية نشعر بحالة ماذا من التغير والتحول والاشتداد والتكامل كما بينا في الدرس السابق. الدليل الثاني أيضا الذي ذكرناه في المقام هو أنه لو كانت الصور العلمية مادية لكانت قابلة للانقسام والزمان والمكان، لكنها غير قابلة لذلك، إذن هي ليست مادية، قياس استثنائي. وأجبنا عن ذلك بأنه أما بالنسبة إلى الانقسام فنحن قد نؤمن معكم أيضا بأن العلم لا ينقسم، لكن لا يوجد لدينا هكذا دليل بأن كل مادي لا بد أن يكون قابل للانقسام، بل هناك جواهر مادية كالمادة الأولى كما بينا بالأمس هي جوهر مادي باتفاق مدرسة المشاة والمدرسة الحكمة المتعالية، مع ذلك هي غير قابلة للانقسام، لأن الانقسام من خواص الجسم باعتبار أن الجسم ممتد في الأبعاد الثلاثة امتدادا معينة، فهو ماذا؟ فهو فيه قابلية للانقسام، هذا خصائص الجسم. ونحن لا نريد أن نقول بأن النفس ماذا؟ جسم، هي جوهر آخر كما أثبتنا سابقا، غير جوهر ماذا؟ النفس، يتكامل ويشتد كما بينا، هذا بالنسبة إلى النفس. كذلك ما نريد أن نقول في العلم الذي هو عين النفس كما بينا هو عين ذات النفس، لا توجد مغايرة بين علم النفس وبين ذات النفس، شيء واحد يتكامل ويشتد بالعلم أيضا كما سوف نذكر. إذن كون كل مادي فهو قابل للانقسام، هذا لا مستدل، ليس مستدل بالدليل على خلافه، واقعا مغالطة، لأننا لا نريد أن نقول بأنها جسم، نريد أن نقول بأنها مادية بالمادة الفلسفية، والمادي بالمادة الفلسفية لا يشترط ماذا؟ لا يشترط أن يكون قابل للانقسام، بل نحن نعتقد أن الأمور الدنيوية ليست كلها قابلة ماذا للانقسام، كما يذكر ذلك في الطاقة، في الأجسام الأثيرية وغيرها. أما بالنسبة إلى الزمان والمكان كما بينا بالأمس، فنحن نعتقد بأن العلم زماني ومكاني، المكاني بمعنى ليس المكان الفلسفي، لا نتحدث عن المكان بمعنى ماذا؟ حلول شيء جسماني وجسم، لأنه قالوا بأن المكان من خواص الجسم، المكان الفلسفي هو من خواص الجسم، يعني هذا الجسم عندما يأخذ امتدادا في الأبعاد الثلاثة فالحيز الذي يأخذه في الامتداد بالأبعاد الثلاثة هذا ماذا؟ هذا هو المكان. نحن لا نريد أن نقول تفرق عن الأعزاء، نحن لا نريد أن نقول بأن مكان العلم كمكان الجسم، وما ذكر من مكان هذا من خواص ماذا؟ هذا من خواص الجسم. ومن هنا حكماء المشاء عندما آمنوا بانطباع الصورة النوعية في المادة أو الصورة الجسمية في المادة، قالوا هذا انطباع ليس كماذا؟ ليس كحلول الجسم في مكانه، إنما هو بنحو الاتحاد، لكن ماذا؟ سمي بالحلول، يعني النفس حالة في البدن ولكن حلوله كل جوهر مادي بحسبه. ولذلك المادة الثانية، المادة الأولى هي محل، كما أن الصورة الجسمية هي ماذا؟ حالة في المادة الأولى، لكن هذا يسمى بالحلول الاتحادي، كما يسمى أيضا بالانطباع، لكن ليس كانطباع أمر مادي في أمر مادي. واضح؟ إذن نحن نريد أن نقول إذا كان مقصودكم من أن العلم لا مكان له، يعني لا ليس بجسم، لأن المكان الفلسفي هو الحيز الذي يأخذه الجسم ممتدا في الأبعاد الثلاثة، فنحن أيضا نؤمن بأن بأن العلم ليس له هكذا مكان، وعدم كونه ذو مكان من هذا القبيل لا يعني أنه ليس بمادة. المادة الأولى أيضا ليس لها مكان من هذا الذي تتحدثون عنه، لأن المادة الأولى إذا اجتمعت مع الصورة الجسمية يتكون الجسم، ولا يتكون أيضا بالفعل، لا بد أيضا أن تنضم إليه الصورة النوعية حتى يتحصل في الخارج نوعا، حينئذ يكون ممتدا في الأبعاد الثلاثة بالفعل، وحينئذ ماذا يكون له؟ يكون له مكان. ومن هنا هذا المكان الجسماني ليس، التفتوا أخواني أعزاء، ليس هذا المكان الجسماني الذي هو للجسم، هذا غير ثابت للمادة كما أنه غير ثابت للصورة الجسمية، مع أن حكماء المشاء، لا الحكم المتعالي، حكماء المشاء يؤمنون بأن الصور الجسمية مادية، جوهر مادي، ولم يشكل عليهم بأنه كيف تقولون بأن الصور الجسمية مادية ومع ذلك لا مكان جسماني لها، لم يشكل عليهم بذلك، لأنه لا إخواني، لأنه ليس كل مادي فله مكان كالمكان الجسماني. مثل ما ذكرت لكم الآن، المادة الأولى بالاتفاق هي مادة، هي أصل المادة، ولكن مع ذلك ماذا؟ ليست مجردة، المادة الأولى مجردة بالاتفاق، ليست مجردة، مع ذلك لا مكان لها ذلك المكان الجسماني. والصورة الجسمية آمنت الحكمة المشائية بأنها عبارة عن جوهر مادي، ومع ذلك ماذا؟ ليس له امتداد، ماذا؟ ليس له امتداد بالفعل في الخارج كما في الأجسام. إذن ماذا يفعل هذه الصورة الجسمية؟ هذه الصورة الجسمية قالوا منطبعة في المادة، وهذا الانطباع انطباع اتحادي، ليس كحلول جسم في مكان. بنفس هذا البيان نحن نذكره في العلم. العلم ماذا؟ محله النفس، بمعنى أنه متحد بالنفس، هو عين النفس، النفس حالة ماذا؟ في البدن، وحلولها في البدن حلول اتحادي، ليس كحلول جسم ماذا؟ في مكان. إذن هكذا لازم غير صحيح، ليس كل ما فرض مادي فله مكان جسماني، هذا الفرض غير صحيح وغير مستدل، هذا من المغالطات إخواني الأعزاء. عندما تتكلم تقول هذا ليس بمجرد، فهو مادي يحمل في اللاوعي على كونه جسم، من قال أنه جسم؟ لا نقول بأن النفس جسم ولا العلم، هذا جوهر آخر مغاير ماذا لجوهر الجسم، متحد بالجسم، نعم يتحد، هو قوة للجسم، طاقة للجسم كما قلنا معنا في الدرس الماضي. كذلك إخواني الأعزاء بالنسبة للزمان، الزمان بعد لا، نحن نعتقد بأن للعلم والنفس زمان، فهي أمور زمانية. بأي معنى؟ بمعنى أنها متحركة، هناك حركة، وهذا بعد إخواني في محله يثبت إن شاء الله في مبحث الحركة، هل الجوهر متحرك غير متحرك؟ حكماء المشاة آمنوا بأن الجوهر ثابت والأعراض هي المتحركة، فالجوهر لا يتحرك فلا زمان له، لأن الزمان مقدار الحركة، الزمان هو مقدار الحركة، فما لا حركة فيه فلا زمان فلسفي له. مقدار كما الآن شوفوا إخواني، هذا الخط، هذا الخط، هذه الخطوط هي مقادير هذا السطح، هذه الخطوط هي مقادير هذا السطح، كما أن هذه السطوح هي مقادير الجسم التعليمي، كما أن الجسم التعليمي هو مقدار الجسم الطبيعي، هذه مقادير. كذلك حركة الشيء، امتداد الحركة، هذا الامتداد الذي للحركة فلسفيا يسمى ماذا؟ يسمى بالزمان. الحركة ليست هي ممتد تدريجي، هذا الامتداد التدريجي يسمى ماذا؟ يسمى بالزمان. وقالوا امتداد كل شيء وحركة كل شيء بحسبه، فيكون زمان كل شيء ماذا؟ بحسبه. ومن هنا قالوا حساب الزمان على حركة الشمس أو على حركة القمر أو إلى آخره، هذا حساب ماذا؟ فقط لتنظيم الوضع، لا أنه يعطي زمان لكل شيء، بحيث هذا زمانه الآن مثلا عندما أي حركة الشمس، أعطي هذه الحركة، هذا المقدار من الحركة للشمس أو هذا المقدار من الحركة للقمر، أجعله زمان لحركة ماذا؟ لحركة هذا الشيء المتغير. يقولون هذا ليس بصحيح، هذا فقط لتنظيم وضع الناس، وإلا كل شيء زمانه ماذا؟ زمانه بحسبه، ويحسب بحسب مقدار وامتداد حركته. ولذلك نحن ماذا نعتقد؟ نعتقد بأن لاحظوا هذا، طبعا حكماء المشاة كما ذكرنا لم يؤمنوا بوقوع الحركة بالجوهر، لكن الصحيح كما آمن بذلك وشيد أركان صدر المتألهين هو أن هناك حركة في الجوهر، الجواهر متحركة، بل آمن بأن الأعراض ليست شيء وراء الجوهر، وحركة هذه الأعراض هي حركة ذات الجوهر في بحث ماذا مذكور في محل، وهذا أيضا ما نعتقد به. فإذا كان جوهر النفس جوهر متحرك كما آمن بذلك صدر المتألهين، لاحظوا إخواني الأعزاء، ألم يقل بأنها مادية حدوثا؟ قال بأنها مادية حدوثا، وآمن بأن الجواهر المادية تقع فيها الحركة، وآمن بوقوع الحركة في ماذا؟ في النفس. فإذا كان للنفس حركة فلها زمان، خلص صح. إذا كان للنفس حركة فللنفس ماذا؟ فللنفس زمان، لأن الزمان هو مقدار ماذا؟ حركة الجوهر المادي. بنفس هذا البيان ما نذكره في النفس والعلم، نقول هي جوهر مادي، لأن قلنا بأن بينا سابقا أثبتنا بأن العلم ليس شيء وراء جوهر النفس، هو كمال ثاني للنفس متحد بالنفس، لا توجد إثنينية وتغاير بين العلم والنفس. فإذا كان جوهرا ماديا فهو جوهر متحرك مشتد متكامل، فإذا كان فيه حركة واشتداد وتكامل واستعداد وخروج من القوة إلى الفعل ففيه ماذا؟ ففيه حركة. كلما كان الشيء بالتدريج يخرج من القوة إلى الفعل فهو متحرك، فتقع فيه ماذا؟ فتقع فيه الحركة، وإذا كانت فيه حركة فله زمان. ونعتقد بأن العلم زماني والنفس زمانية، ولا يوجد إشكال في ذلك. فإذا هذا الذي ذكر من أنه لو كانت النفس، لو كان العلم ماديا لكان ماذا؟ لكان في مكان، لكان في زمان، لكان قابلا للانقسام، بعد هذا ماذا؟ هذا الكلام غير صحيح، غير دقيق. إما أنه نحن نؤمن بأنه غير قابل للانقسام ولا مكان جسماني له، أو نؤمن بأنه له زمان، يعني نفصل. بالنسبة للمكان نقول لا مكان جسماني له، وإنما هو ماذا؟ حال في النفس، حلول اتحادي. وبالنسبة إلى المكان نقول بالنسبة إلى الزمان نقول نعم له زمان لأنه جوهر متحرك وفيه استعداد خروج من القوة إلى الفعل وكل متحرك ماذا فله امتداد امتداد زمان يعني امتداد حركي وكل ممتد في الحركة فله زمان وهذا ما نعتقد به. بالنسبة إلى الانقسام نقول لا ليس كل ما ثبت كونه مادي فهو منقسم. فإذا هذه الأدلة إخوان ليست ماذا فلا تثبت ما راموه من تجرد ماذا من تجرد العلم. الدليل الثالث اللي ذكرناه هو ماذا هو اعتبار أمس سريعا تكلمنا عليه يعني فقط أبين أركز هذا حتى يتضح كيف أن هذه الأدلة لا تنهض لإثبات تجرد العلم حتى ننتقل لا ننهي البحث إن شاء الله نحاول أن ننهي البحث. الدليل ماذا هو أنه الكلي نعم أن لدينا علم كلي والكلي هو ماذا هو الذي فيه ماذا قابلية الانطباق على كثيرين ونحن نجد أن هذه الأمور الجسمانية المادية الخارجية كل شيء هو وليس غيره ليست فيه قابلية الانطباق على كثيرين. هذا الكتاب في الخارج الذي هو أمر مادي لا ينطبق على كثيرين وهذا الذي هو أمر مادي لا ينطبق على كثيرين وهكذا. إذن لاحظوا إخواني العلم فيه قابلية الانطباق على كثيرين والمادي ليس فيه قابلية الانطباق على كثيرين إذن العلم ليس لمادي. بعتم الأقيسة واضحة جيب الكيف تتبع خاص المقدمتين أنه كيف سلبي فتصير النتيجة ماذا سالبة وهي ماذا وارفع الحد الأوسط جيب ماذا الأصغر والأكبر شو تكون النتيجة أن العلم ليس ماديا واضح. هذا هو الاستدلال وهذا واقعا الاستدلال غريب. أولا هذا الاستدلال أخص من المدعى لأنه ليست كل العلوم قابلة للانطباق على كثير يعني توجد علوم جزئية طبعا هذا على المبنى لأنه الحكمة المتعالية آمنت بأن كل علم ففيه قابلية للانطباق على كثير كل علم على المبنى هذا. أولا هذا المبنى يحتاج إلى بحث ليس باتفاق الفلاسفة أن كل علم فيه قابلية للانطباق على كثير وإنما هناك بعض العلوم تسمى بالجزئية ليست فيها قابلية زيد ليست فيه قابلية الانطباق على كثيرين مع أنه معلومة. هذه قضية ماذا محل خلاف بين الفلاسفة محل خلاف تؤخذ دليل إذن هذا الدليل شيء يكون دليل مبنائي يعني من يتبنى بأن كل علم ففيه قابلية الانطباق على كثيرين كما في الحكمة المتعالية هذا ماذا يكون تام بالنسبة إليه. لكن مثل حكماء المشاة الذين لا يؤمنون بذلك ويؤمنون بأن هناك بعض المفاهيم جزئية غير قابلة للانطباق على كثيرين هذا الدليل سوف يكون أخص من المدعى. هذا أولا. وثانيا إخواني الأعزاء كما بينا في الدرس السابق نحن لا نتحدث في الجانب القياسي للمعلومة الذي يسمى في الفلسفة بالوجود الذهني. نحن نتحدث بالعلم بما هو موجود وكمال من كمالات عالم النفس وهذا مطلقا ليست فيه قابلية للانطباق على كثيرين فحصلت مغالطة. يعني نحن نتحدث عن العلم أخذ في الحد الأوسط ما هو الوجود الذهني. الوجود الذهني وماذا هو جانب قياسي يعني أنت هذه المعلومة إذا قستها إلى الخارج أصبحت فيها قابلية الانطباق على كثير أما هي بما هي موجود جزئي بما هي كمال من كمالات عالم النفس موجودة في النفس تكمل النفس وتزيد من اشتداد النفس هذا مخلوق جزئي ليست فيه قابلية الانطباق على كثير. الآن المعلومة التي تكمل نفسي هذه المعلومة التي هي من موجودات نفسي ومكملة لنفسي غير المعلومة التي تكمل ذاتك ونفسك ولا يمكن أن تنطبق ماذا على أكثر مما هو مرتبط بالنفس ومرتبط بذات الإنسان. فإذا هذا الاستدلال ماذا أيضا فيه مغالطة وتغيير للحدود الوسطى. كان المفروض أن يؤخذ ماذا أن تؤخذ الصغرى وليس حد الأوسط أن يكون في الصغرى الذي يؤخذ أي شيء يؤخذ لابد أن يؤخذ العلم محل البحث لا أن يؤخذ الوجود الذهني ماذا ويوضع في الصغرى ثم ماذا يستنتج. نعم ما هي النتيجة أن الوجود الذهني ليس ماديا فليكن الوجود الذهني ليس ماديا هذا الوجود القياسي. لكن العلم كيف العلم بما هو مقطوع عن الخارج هذا ماذا ليس في قابلية الانطباق على كثيرين. واضح إخواني جيد. هذا أيضا ماذا أجبنا عنه وأجبنا أيضا بجواب آخر بالأمس بعد الأخوة يلاحظون هذا تمام الكلام في هذه الأدلة، فثبت أن العلم ماذا هو؟ عين جوهر النفس، وهو مادي، وكل الأدلة التي ذكرت لإثبات كون العلم مجرد ماذا غير صحيحة. ولكن يبقى إخواني الأعزاء، وأؤكد وأؤكد، عندما نقول بأن العلم مادي يعني مو جسم، ليس شيء قابل للتمزق مثلا بهالشكل هذا. المادي بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يكون ماذا موجودا ماديا بالمادية الفلسفية، يعني يشتد، يتكامل، في استعداد، يتغير، هذا المقصود. يتحرك، بس هذه الحركة إما حركة توجب فقدان العلم، كما الإنسان كثير يوجب ماذا حركته فقدان كثير من الكمالات، ممكن. ولذلك هذا للعلم ينسى، هذا العلم يفقد، هذا العلم يتكامل، هذه المعلومة تكون معلومة مشوشة، هذه المعلومة تكون معلومة ناقصة، هذه الصورة تكون صورة غير متكاملة. هذا كله لأن ماذا؟ لأن العلم عبارة عن جوهر مادي يتغير، يتحول، يشوبه ماذا؟ كثير من الأمور، ماذا؟ من الأمور المرتبطة بهذا العالم المادي. نعم، لا ننتظر أنه يتغير كما يتغير الجسم. تغير الجسم شيء، وتغير جوهر ماذا؟ جوهر العلم شيء آخر، كما في مسألة الطاقة، كما في مسألة المادة الأولى، كما في مسألة الصورة الجسمية، وهكذا. كل شيء تغيره بحسبه وخروجه، التغير نقصد خروجه من القوى للفعل، حتى نحسمها القضية. أنا كل هذه الأمثلة اللي يجيبها هي ماذا؟ هي التغير بمعنى الخروج من القوة ماذا؟ إلى الفعل. كل شيء يخرج من القوة إلى الفعل فهو ماذا؟ فهو متغير، فهو مادي. لكن خروج الشيء من القوة إلى الفعل كل شيء ماذا؟ بحسبه وبحسب جوهره. واضح أخواني؟
فقط الله سبحانه وتعالى مجرد؟
صار بحث آخر، يعني ننتبه لأنه الملائكة. نعم، إذا كان المقصود، إذا كان المقصود البحث الديني، فكل حتى الملائكة الكل هو في حالة ماذا؟ من التغير والتكامل. إذا كان المقصود هو المقصود مثلا عقول، هذا لابد من يقع فيه بحث، لأنه عقول اللي ذكروها الفلاسفة، سواء كانت العقول القولية أو كانت العقول العرضية، اللي هي مجردات تامة، يعني أثبتوها بالدليل كونها ماذا؟ مجردات تامة. قطعا جزما ليس كما يقول بعض الأساتذة بأنه ما ذكر من العقول القولية والعرضية في الفلسفة هي عينها التي ذكرت في ماذا؟ في النصوص الدينية باسم الملائكة. هذا قطعا غير صحيح، بتواتر الروايات غير صحيح. ما ذكر من العقول الطولية والعرضية في الفلسفة هي غير ما يذكر للملائكة، لا أقل، على أقل التقادير غير ما يذكر الملائكة. خلي مثلا الملائكة المقربين على جهة، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، إزرائيل، خليهم مثلا على جهة، ممكن أن يقع فيهم بحث أنه يوجد في ذواتهم تغير وتكامل أو لا يوجد. المفروض أنه يوجد هذا التكامل، في يوجد. قصة آدم واضحة، يعني واضحة إخواني الأعزاء، معلومة ازدادت عند الملائكة. سجد الملائكة كلهم أجمعوا، ماكو استكبرت أن كنت من العارين في الروايات، فقط نور محمد صلى الله عليه وآله لم يسجد لآدم فقط وفقط، العارين هم محمد وآل محمد في الرواية. نعم، إذن لاحظوا، الإنسان لو يدخل بهذا البحث يجد بأنه العقول ما أثبت على فرض ثبوته في الفلسفة من العقول الطولية والعرضية هو غير ما يذكر في النصوص الدينية للملائكة. يبقى شيء آخر، هذا ممكن إخواني، محتمل، يعني على الإنسان أن يبحث ويحقق بهذه القضية، هل ما ذكر في النصوص الدينية من النور الأول والعرش والقلم واللوح والعرش والكرسي وهذه العوالم الإخواني بمستفيض الروايات أنها سابقة عن خلق ماذا؟ عن خلق الملائكة، يعني وخلق السماوات. يعني لدينا مجموعة من المخلوقات بحسب النصوص الدينية سبقت خلق السماوات، السماوات كلها، يعني من أقول سماوات يعني بعد كل هذه الحركة من هنا إلى يوم القيامة. هناك مخلوقات سبقت كل هذه الخلقة بدءا وانتهاء، هي مثل ما قلت لكم نور الأول قلم إلى آخره. هل هذه المخلوقات هي العقول التي ثبتت؟ هل هذه هي مجردة واقعة لا تتكامل لا تتغير لا تزداد؟ هذا يمكن أن يقع فيه البحث، لأنه قد تكون هذه التي ثبت كونها مخزن علم الله وقدرة الله، كل ما جمال لله عز وجل وجلال عبأه في هذا المخلوق، وأنه من كن فيكون، وأنه من الأمر الإلهي وبأمر واحد، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قد يكون تلك المخلوقات التي سبقت خلق الملائكة والسماوات والأرض قد تكون هذه هي العقول التي ماذا يحوم الفلاسفة لإثباتها، سواء كانت ماذا طولية أو عرضية. هذا بحث ممكن، يمكن للإنسان أن يبحث فيه ويوصل به النتيجة. أما ما بعد السماوات والأرض، هذا اللي نحن نعتقد ما بعد السماوات والأرض، هذه كلها متكاملة متغيرة تزداد تتحول إلى آخره. لاحظوا إخواني المحو الإثبات، عالم المحو الإثبات هو عالم ماذا؟ هو عالم متغير متحول متكامل، كان يجهل ثم علم، يتزداد معلوماته. كان يصور أنه هذا الشخص سوف يموت في 40 سنة، وإذا به تتغير معلومة هذا العالم العظيم عالم المحو الإثبات، تتغير المعلومة لديه بأنه هذا الشخص سوف يكون عمره 60 سنة، لأنه مثلا فعل الفعل كذلك فتغيرت الأقدار والمشيئة الإلهية. على كل حال، هذا تمام الحديث في هذه الأدلة. ننهي البحث إن شاء الله في هذه 5 دقائق، نوضح المطلب حتى ننهي مصدر المعرفة. هذا البحث نريد ننهيه على الأخوة في هذه 5 دقائق. نحن إخواني الأعزاء، بعد هذه الإثباتات وهذا البيان المطول الذي أشغلنا به الإخوة، أريد أن نقول بأن مصدر المعرفة هو النفس. مصدر المعرفة هو النفس. كيف يكون ذلك؟ التفكير إخواني الأعزاء، نحن نريد أن نقول بأن هذا الجوهر الواحد الذي هو فعال ومنفعل، فعال ومنفعل، فعال يعني فيه قوى، فيه قوى ماذا؟ للفعل. منفعل يعني يتكامل. هذا بعد سيرتكم واضحة إخواني الأعزاء، أنه ما دام أصبح جوهرا ماديا فهو يفعل وماذا؟ مثل الجسم. الجسم ليس دائما ماذا؟ دائما منفعل. الجسم من أفعاله أنه يمتد في الأبعاد 3، لكن أيضا ماذا؟ ينفعل بالمحيطات الخارجية. هنا نريد أن نقول إخواني الأعزاء بأن للنفس قوى، وقواها عين ذاتها، فلها القوة السامعة، ولها ماذا؟ الباصرة والشامة واللامسة، ولديها قوى الحس الباطن، التي كلها قوى الحس الباطن مرتبطة بالإدراك والشعور. يعني مثلا الخيال والحس المشترك الذي تجتمع فيه الصور، يجي إن شاء الله نبينه بحول الله عندما نبين أدوات المعرفة. أدوات المعرفة هي هذه، سوف نذكرها إن شاء الله، لكن هذا ليس محل بحثنا. نريد أن نقول بأن للنفس قوى. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذه النفس عندما ترتبط بالواقع الخارجي هي تفعل. التفتوا إخواني، الشم والسمع والبصر وهي تفعل الإدراك، هي فاعلة للإدراك. وعندما لاحظوا إخواني، وعندما تفعل الإدراك تتكامل به. يعني هناك حركة ذاتية للنفس تعطيها تكاملا ذاتيا، حركة ذاتية للنفس بوجودها ماذا؟ بنحو كانت تامة، بوجودها الأولي بكمالها الأولي، هذا كمال أولي للنفس، هي قوة. فلكونها قوة حينما تتحرك، حينما تفعل كونها قوة، هي قوة، حينما تفعل تزداد كمالات ثانوية، هذه الكمالات الثانوية عين ذاتها. التفت إخوان، فلديها قوة السامعة عندما ترتبط بالواقع الخارجي، عندما ترتبط بالواقع الخارجي تفعل السمع، فتتكامل بالمسموع، ويكون السمع كمالا أوليا لها، هي خلقت بالسمع، والمسموع كمال ماذا ثانوي لها، به تتكامل، فهي قوة تفعل السمع فتكتسب مسموعا تتكامل به، فتتكامل النفس ماذا بالمسموعات تفتقر. كذلك بالنسبة إلى البصر، هي لديها قوة البصر تفعل البصر فتتكامل بالمبصرات، وتكون المبصرات كمالات ثانوية لها يشتد بها ماذا جوهر النفس. فالنفس ليست خالص الانفعال حتى يقال بأن النفس إذا كانت فاقدة فاقد الشيء لا يعطيه، هو جهاز ماذا فعال يعطي ماذا فعال منفعل، وهذا المقصود، هذا الشحن الذاتي والتكوين الذاتي في النفس. لو أريد أعبر الشخص بتعبيرات ماذا ثقافية، الله عز وجل جعل هذه النفس قوة فيها ماذا فيها فاعلية، وتفعل سمع وبصر وشم وماذا وإحساس ولمس، هذا عندما تفعله تحصل على ماذا على كمالات ثانوية. ما هي هذه الكمالات الثانوية التي تحصلها؟ هي المسموع والمبصر وإلى آخره تتكامل به. كذلك الإدراك، ولا نستبعد إخواني الأعزاء، ظهر بقي إن شاء الله ليوم السبت الدرس موجود إن شاء الله، ولا نستبعد أن يكون بعض إخواني الدماغ كما أن العين تعطي البصر، والدماغ يعطي ماذا الدماغ أداة للإدراك. شوي هذا اللي وصلوا علماء المادة الآن بهذا البيان المختصر اللي بينته، وإن شاء الله نتوقف عنده، يتبين لكم بأن مصدر المعرفة شيء وأداة المعرفة شيء آخر. مصدر المعرفة هي ذات النفس بقواها التي هي عين ذاتها، هذا مصدر المعرفة. أدوات المعرفة هو البدن، أداة المعرفة هو البدن. هذا البدن ماذا فيه؟ فيه عين، أذن، الجلد الذي هو حساس، فيه ماذا؟ فيه الدماغ، فيه كل عرف من أكفة قلب هنا موجود. يعني لا نتصور بأنه هذه العين ماذا تبصر وإلى آخره، وهذا القلب فقط ماذا تعبير من العراق مثلا نواة ربما بس يصعد ماذا، لابد أن نعرف هذا أيضا أداة للمعرفة أو لا. هو هذا الوجود الصنوبري بتعبيره المادي، هل يصلح أن يكون أداة للمعرفة؟ وهذا البحث إن شاء الله بأدوات المعرفة، هذا نبحثه ماذا في أدوات المعرفة. هذا الدماغ أيضا يصلح أن يكون أداة معرفية كالبصر، وما هي العلاقة بينها بين الدماغ والبصر والسمع؟ ما هي العلاقة؟ يوجد علاقة بينهما؟ يوجد تكافل اجتماعي بيناتهم حتى ينطيني المعلومة أو لا يوجد؟ لاحظوا إخواني، فإذا نحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول بأن أدوات الإدراك شيء، أداة الإدراك هو البدن، ايا كان ما في البدن. هذا كل نفحص بعد شنو موجود في البدن، ايش قد ادوات الحس، هل هن 10 كما يذكرون، اكثر اقل، نحذف نشطب نزيد، هذا شنو؟ لابد ان نلاحظ ادوات المعرفه، لكن مصدر المعرفه النفس بقواها التي هي عين ذاتها، هذا شيء اخر. ولذلك هناك من خلط بين ماذا، بين مصدر المعرفه وماذا وادوات المعرفه، هذا بعد خلط، هذا من جعل شيء ماذا لشيء اخر. البدن جوهر غير جوهر النفس، جوهر النفس معطي ماذا؟ معطي المعرفة، البدن أداة ماذا؟ أداة للمعرفة. البدن يعني نقصد معنا ماذا؟ البصر، العين، الأذن إلى آخره. هذا بس استشراف على المطلب إن شاء الله اللي راح نبينه. خلاص، والحمد لله رب العالمين.